قلب سليم وقول حسن وقول حسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعى ونقول توكلنا على الله، ويسعى البعض ويقول هذا من جهدي وكدي، والبعض لا يسعى ويقول الرزق مكتوب لي وكذا ما كتب علي. هل الرزق مكتوب مقدر أم أنه يزيد وينقص؟ ما أنواع الرزق وكيف يحصل الإنسان عليه؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم من برنامج ليتفقه في الدين مع العلامة الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة وفي كل حلقة شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله.
يقول تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ما هو الرزق وما فلسفته في الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تعريف العلماء للرزق أنه ما ينتفع به عاجلا أو آجلا، سواء كان موافقا للشرع أو مخالفا له، فيدخل فيه الرزق الحلال والرزق الحرام. أما النعمة فهي ما ينتفع به عاجلا أو آجلا مما يوافق الشرع، فالنعمة قسم من الرزق، لكنها أخص منه بأنها لا تكون إلا موافقة للشرع، والرزق قد يكون مخالفا للشرع. فكل ما ينتفع به في أمر دين أو دنيا فهو داخل في مسمى الرزق. والرزق قد قسمه الله وكتبه، فإنه قدر في الأرض أقواتها في الأيام الأربع الأول من خلق العالم، ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ففي هذه الأيام الأربعة الأول من الكون قدر الله في الأرض أرزاقها، فكل ما يحتاج إليه سكانها، فسكانها عددهم معلوم عند الله بالدقة،
صحيح،
وأرزاقهم وكل ما يحتاجون إليه من ذلك الهواء الذي يتنفسون فيه، الأكسجين والنبات،
كله مقدر،
كله مقدر مكتوب. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فقد قدر الله الأرزاق ورتبها، وكتب لكل نفس رزقا ينفذه الله لها وأجلا تبلغه، والرزق مع الأجل، فلا يمكن أن ينتهي رزق أحد قبل أن يحين وقت أجله أبدا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فبعد أن قال إلا على الله رزقها، أي هو المتكفل به، قال: ويعلم مستقرها، معناه المكان الذي تستقر فيه أبدا، وهو إما إلى جنة وإما إلى نار. ومستودعها، المكان الذي تستودع فيه، وهو بطن الأرض في القبر، مدة معينة تستودع فيه ثم تستخرج منه عندما ينادي المنادي في الناس: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فالرزق مع العمر، وهو أنواع كثيرة كما سألت أنت في السؤال، منه وأهمه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهو رزق يرزق الله به من شاء.
جميل.
ومنه العقل والحكمة، ومنه صحة البدن، ومنه القوة كلها كالسمع والبصر والحركة وغير ذلك.
نعم.
ومنه المال والأولاد والأهل، ومنه ومن أهمه العافية، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية، فهي رزق يرزق الله به من شاء، ويطوي بساطه وثوبه عمن شاء من الناس. وكل هذه الأرزاق بيد الله وعلى حكمة، وليست خبط عشواء، وإنما يرزق الله الناس على قدر ما علم فيهم.
نعم.
فهم في ذلك على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفون الرزق بوجوده وإنما يعرفونه بزواله.
لا يعرفون الرزق بوجوده
وإنما يعرفونه بزواله، ما دام أحدهم صحيحا في جسمه، غنيا في يده مال تصرف فيه، له أهل وأولاد ودار، لا يستشعر بهذه النعمة، لا يستشعر هذه النعمة ولا يشكرها إلا فهو.
وهنا الشاهد في الدعاء: اللهم عرفنا على نعمك بدوامها لا بزوالها.
فإذا زالت النعمة فشخصت حالة الإنسان أنه مصاب بسرطان في الكبد أو بضعف في عضلة القلب أو بفشل في الكلى أو بانقطاع في القرنية في العين أو غير ذلك، أو زال عنه المال أو الأهل أو مات الأولاد أو افتقر أو سحب عنه ثوب العافية بأي وجه من الوجوه، تذكر هذه النعمة بعد زوالها، وهذا حظه من النعمة، إنما هو مجرد الندم حيث لا ينفع الندم، ندم فقط. والقسم الثاني يعرفون الرزق بوجوده لا بزواله، ولكن لا يعرفون من أين أتى، فيظنون أنه من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم. هؤلاء حالهم حال قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، وقد رد الله عليه فقال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. والقسم الثالث يعرفون الرزق بوجوده لا بزواله، ويعرفون أنه من عند الله لا من تلقاء أنفسهم، ولكنهم ينشغلون به عن شكره لله. فهم مشغولون بما آتاهم الله من النعم، شغلتهم تلك الأموال والأولاد والأهل عن عبادة الله التي خلقوا من أجلها. وهؤلاء حالهم حال المخلفين من الأعراب، كما قال الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وهنا تنبيه عجيب، وهو قوله لما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، كأنها لكم، لكن في التنبيه قال: وأنفقوا مما رزقناكم. فالرزق كله من عند الله، فهو الذي يقسمه فيعطي من شاء ما شاء.
جميل.
ولذلك كان التنبيه هنا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ولهذا قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يكفرون. والقسم الرابع الذين يعرفون الرزق بوجوده لا بزواله، ويعرفون أنه من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا ينشغلون به.
هذا يتبين حالهم الله. بالشكر.
نعم، هؤلاء هم الشاكرون الذين شكروا النعمة وعرفوها فاستداموها بذلك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالذين يعرفون أن الرزق ليس من جدهم واجتهادهم وإنما هو من عند ربهم سبحانه وتعالى وعطية من عنده، ويعلمون أن له أجلا مسمى أيضا، أنهم الآن يتصرفون تصرف الوكيل، ينتظر العزل في كل حين، وعزل الإنسان ما بموته وإما بهلاك ماله وإجاحته أو غير ذلك، فهو معزول عن غير النظر. ولهذا قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. جعلكم مستخلفين فيه، فأنت مجرد وكيل مستخلف فيما جعل الله تحت يدك من المال، تجمعه مدة حياتك، فإذا مت تفرقه ورثته وتبدأ الدورة من جديد وهم يجمعون ثم يفرق ورثتهم من بعدهم.
نعم. إذن هذه أحوال الناس مع الرزق. هنا يبرز التساؤل: هل يستطيع الإنسان أن يغير شيئا في مقدار الرزق المكتوب له؟
لا بد أن نعلم أن العلم علماني، علم الله عز وجل علماني. العلم الأول قدر الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء قبل أن يخلقه وعلم ذلك وكتبه، وذلك في أربع مراحل. المرحلة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، والمرحلة الثانية كتابة كل ما هو كائن عند الله تعالى في الصحف التي عنده فوق عرشه وهي أم الكتاب، والدرجة الثالثة هي توزيع ما هو كائن على الزمن.
نعم.
فهذا الزمن ظرف ملأه الله بالأحداث، فقدر في كل لحظة أحداثا كثيرة، وذلك يحصل في العام كله في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ويحصل مع الجنين وهو في بطن أمه، فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.
صحيح.
ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة هي تنفيذ ذلك على وفق علم الله السابق، فحلقتنا هذه علمها الله قبل خلق آدم وقبل خلق السماوات والأرض، وكتبها في أم الكتاب عنده في الصحف التي عنده فوق عرشه، وكتبها في أحداث هذه السنة في ليلة القدر، ونفذها الآن على وفق علمه السابق، لم يتخلف فيها شيء.
سبحان الله.
فقد علم الله ما يقال فيها من الصواب والخطأ، وما ينتفع به الناس منها وما لا ينتفعون به، وقدر الأجر المرتب على كل شيء منها، كل ذلك معلوم عنده في سابق قدره. هذا القدر، هذا القدر علمه الله، ولكنه كتمه عنا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا يظهر على غيبه من لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ولذلك قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ثم بعد ذلك العلم الثاني هو علم الشرع، وعلم الشرع علمنا الله إياه وأنزله وفصله وبينه، وهو الذي كلفنا به، فالقدر لا تكليف به، والشرع هو الذي به التكليف، فلذلك العمل وبذل الجهد والأسباب هو من الشرع وليس من القدر، والنتائج وما يكتب لنا وما يصل إلينا هذا من القدر، لأنه من النتائج كلها من الأقدار، والأسباب كلها متعلقات الشرع، فلذلك يجب عليك أن تبذل جهدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
جميل.
الطير تغدو تلتقط وتشتغل، لم تبقى في مكانها.
صحيح.
حتى يأتيها رزقها، بل تغدو خماصا.
طيب وهنا هنا شيخنا في هذه النقطة تحديدا، والكثير يتساءل كيف لي أن أكثر هذا الرزق، كيف لي أن أحقق ما كتبه الله لي.
ليست القضية قضية، هو ما كتبه الله لك سيصل إليك من ناحية الإيمان، يجب عليك أن تؤمن أنك لن تنال إلا ما كتب لك، وأن الخلائق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولذلك قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الرفع من الركوع لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذه أقدار الله سبحانه وتعالى، وأنت عليك فقط أن تبذل الجهد وتعلم أن ذلك الجهد لا يجلب لك شيئا إلا ما كان مكتوبا لك.
الدعاء يغير
الدعاء يصطلع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء، لكن هذا القدر المقصود به القدر الـ في مرحلة منه تسمى الغيب النسبي، فالغيب قد سبق تقسيمه إلى قسمين غيب حقيقي وغيب نسبي.
نعم.
فالأقدار درجات، ما كان في أم الكتاب لا يغير، لأن الله قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أما ما كتب في اللوح المحفوظ وما كتب مع كل إنسان وهو جنين في بطن أمه وما كتب في ليلة القدر التي فيها يفرق كل أمر حكيم فهذا مشروط بالشروط وانتفاء الموانع، فيقال إن وصل رحمه ازداد رزقه وإن تصدق بكذا أعطي كذا، فهذا في الشروط، لكن الذي في علم الله السابق في أم الكتاب لا تغيير فيه ولا تبديل، يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب.
طيب، أهم ما يجب أن يفعله الإنسان سنتحدث عنه، ولكن لو سمحت لنا أن نذكر السادة المشاهدين بنفتح لهم باب التواصل معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، كما أذكركم بترك تعليقاتكم، أسئلتكم، ما تريدون قوله لفضيلة شيخنا في هذه الحلقة في التعليقات على فيسبوك وعلى منصات قاف التفاعلية، أنقلها له بطبيعة الحال إن اتسع الوقت. فأهلا ومرحبا بكم، نستقبل جميع اتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم، كما يمكنكم ترك هذه الأسئلة مسجلة صوتيا أو مكتوبة. أهلا ومرحبا شيخنا، يعني خلينا نقول ما يتساءله اليوم المشاهد، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل من أفعال مثل الدعاء وغيرها ربما أشرت نعم إليها، ولكن الوصفة السحرية
نعم يبقى. بالنسبة لما يجلب الرزق أنواع، هي جوالب الرزق وهي أنواع كثيرة، أهمها أن الله لا يطلب ما عنده إلا بما يوافق شرعه، فلا تطلبه إلا من وجه حلال، فإذا طلبت الرزق من وجه حرام كان كارثة عليك ومصيبة لن تنال منه إلا ما كتب لك، وستحاسب عليه حسابا عسيرا دقيقا. فلذلك لا بد أولا أن يكون الكسب من حلال، ولذلك في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
يا الله،
فيجمل الإنسان في الطلب بحيث لا يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يخالفه ولا يطلب رزقه بما هو حرام كالربا والغش والخداع وأكل مال الناس بالباطل بأي وجه من الوجوه، هذا لا خير فيه مطلقا. ثم بعد ذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن الأسباب الأخرى تنقسم إلى قسمين، أسباب شرعية وأسباب كونية. فالأسباب الكونية منها طلب الرزق بأنواعه، وهي التجارة، لأن الله قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هؤلاء هم التجار. ومنها الزراعة، فالمزارعون يبتغون من رزق الله بما يزرعون من البذر في الأرض. فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فالله هو الذي ينبته. وكذلك الذين يستأجرون أنفسهم فيتوظفون في الوظائف سواء كانت في قطاع خاص أو قطاع عام بأي عمل، هؤلاء أيضا يطلبون الرزق بأعمال أبدانهم، وهذا من أفضل أنواع الرزق إذا كان في الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل امرؤ من كسب أطيب من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده.
صحيح.
وكذلك ما كان من الوجدان، والوجدان معناها طلب الصيد أو المعادن أو الأرزاق البحرية أو غير ذلك، فهذا وجه من أوجه الحلال، من أوجه الرزق الحلال. كذلك لا بد أن ندرك الأسباب الكونية، الأسباب الشرعية أقصد، ومنها الصدقة فإنها تزيد في الرزق، ومنها صلة الرحيم فإنها تزيد في الرزق، ومنها كثرة الاستغفار، فإن الله قال حكاية عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكثرة الاستغفار مجلبة للرزق. وكذلك كثرة القول حسبنا الله ونعم الوكيل، فالذي يقولها دائما يقدر الله له ما فيه الخير له. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. كذلك قالوا حسبنا الله سيؤتينا، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فهذا سبب من أسباب الرزق. كذلك من أسباب الرزق والبركة فيه إخراج زكاة ما آتاك الله وما رزقك، أن تؤدي الزكاة طيبة بها نفسك في وقتها، فهذا مما يجلب الرزق ومما يبارك الله به، لأن كثيرا من الناس قد يرزق مالا كثيرا وافرا ولكن لا يبارك له فيه، فيحال بينه وبينه لا نفع فيه.
والبركة هي
بركة يعني في كل شيء. حدثني أحد التجار الموريتانيين قال لي يا ولدي، وأنا صغير، قال لي يا ولدي تعال أعطيك حكمة، فقال أنا وفلان وفلان، ذكر ثلاثة تجار أغنى أهل هذه المدينة، مدينة عاصمة موريتانيا نواكشوط.
نعم.
أعطانا الله مالا كثيرا، ولكن حيل بيننا وبين كل ما فيه نفع منه، فكلنا مصابون بالداء السكري لا نأكل ما فيه طعم حلو، وكلنا مصابون بالضغط فلا نأكل ما فيه ملح ولا ما فيه دسم، فأطيب الأرزاق منعنا منها.
نعم.
وذكر غذاءهم، فهو غذاء أتفه أنواع الغذاء، ولا يتغذى به إلا الفقراء، فلذلك يحال بين الإنسان وبين ما شعل تحت يده. كذلك من أعظم ذلك، من أعظم انتقال الرزق فيها وانتقال البركة، أن الإنسان يؤتى مالا كثيرا فيبعث يوم القيامة فيرى الناس يستظلون بظل صدقاتهم، فمن مستقل أو مستكثر، وإذا هو لم يأتي بشيء،
لم ينفق.
وكذلك منه أنه يجد حاجة الناس وهو يستطيع أن يقدم لهم شيئا، فيحول الله بينه وبين ذلك، عنده مال ولكنه حيل بينه وبين إنفاقه.
نعم.
فهذا نزع للبركة منه. وكثير من المال تنزع منه البركة بأوجه عجيبة، منها الإسراف في أمور الدنيا وكمالياتها، ومنها التبذير وهو تفتيت المال في غير طائل، وقد حرمهم الله فقال في الإسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقد قال العلامة محمد مولود رحمه الله والسرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. والله أيضا قال في التبذير ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فلا بد أن يعرف الإنسان أولا أنه إنما تمن على ما تحت يده، وأنه مستخلف فيه مدة محددة، وعليه أن يقدم لآخرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت أو لبست فأبليت أو قدمت فأمضيت. وقال إذا مات ابن آدم صاحبه ثلاثة، أهله وماله وولده، فيرجع اثنان ويبقى واحد عمله، لا يبقى مع الإنسان إلا عمله.
صحيح.
فأهل الإنسان وماله يصحبانه مع العمل، فيرجع اثنان وهما الأهل والعمل، الأهل والمال، ويبقى العمل.
نعم. جزاكم الله خيرا. طبعا يعني الحديث عن الرزق ومفهومه في الشريعة الإسلامية،
أيضا نذكر الإخوة والأخوات المشاهدين
فضل.
بأن كثيرا من الناس يبالغ في طلب الرزق فيجهد نفسه ويتعبها بالأمراض والتعب والكدر.
نعم.
وإذا نجح، إذا لم ينجح في مشروع قامت عليه قيامته، وإذا لم يربح صحيح. في تجارة قامت قيامته، وإذا فقد وظيفة أو نقص شيء من راتبه قامت قيامته. والمفروض أن يدرك الإنسان قول الحكيم مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعك.
يا سلام.
نعم. سيأتيك.
يا سلام.
يأتيك
آتن
على
آتن.
نعم.
يعني لا تجهد نفسك الإجهاد الغير مطلوب،
غير مطلوب،
إنما اسعى
أحسن على الطلب، أحسن في الطلب ووافق الشرع وتعلم جميل. الحكم قبل الإقدام عليه، ثم اعمل وتوكل على الله، مثل المزارع يأخذ زرعه وما لديه من البذور ويبذره في الأرض، يدفنه في الأرض.
جميل. وربما كذلك الأمر كما تحدثنا، يعني مفهوم الرزق يحتاج إلى حلقات وحلقات، لأننا بحاجة حقيقة اليوم كمسلمين أن نعي هذا الأمر. ولكن حتى السادة
انظر إلى كثير من أولاد المسلمين الآن يخاطرون بأنفسهم في البحار.
نعم.
في السفر إلى أمريكا وإلى أوروبا، وكثيرا ما يموتون في البحار ويغرقون من أجل مخاطرة في طلب رزق هو مكتوب وموجود، ولو بقول يتاهم رزقه في مكانه.
صحيح. ونقاط نقاط مهمة يعني صراحة، وتحتاج إلى كثير من الإضاءات. لو استقبلنا الاتصالات الآن، معنا أبو الحسن من إسبانيا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حياكم الله أبو الحسن.
مرحبا.
تفضل.
يا أخانا الجليل السلام عليكم ورحمة الله، نلتمس لكم الدعاء الأول.
بارك الله فيكم ووفقكم وسددكم.
شيخنا، هل هناك مسافة أمام المصلي محددة أمتار يعني على الذي يريد أن يقطع الصلاة عليه؟
مسافة
محددة أم لا؟
مسافة محددة بين الإمام والمصلين؟
لا، بين المصلي ومن والمام وبين المصلي
وبين السترة.
السترة تقريبا السترة نعم.
طيب تفضلوا شيخنا.
والسؤال الثاني
خلينا بالسؤال الأول أبو الحسن ويجيبك الشيخ ثم نقبل السؤال الثاني تفضلوا.
نعم بالنسبة للسترة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتراب منها فقال إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل بين يديه مثل موخرة الرحل وليدنو منها، وليدنو منها معناه ليقترب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر يصلي إلى جدار المسجد ولم تكن المساجد في العهد النبوي ولا في عهد الخلفاء فيها هذا المحاريب التي بنى الناس في المساجد، فجاءت شاة تريد المرور بين يديه فزجرها فلم تزجر بيده فألصق بطنه بالجدار، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألصق بطنه بالجدار
صلى الله عليه.
ولذلك قال فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والقدر الذي منع فيه المرور بين يدي المصلي مختلف فيه المسافة. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله. والقتال عند العربي يكون بثلاث وسائل، إما بالسهم بالقوس وهذا طويل رمية سهم فيكون هذه مسافة المصلي لا يمر بين يديه بقدر رمية سهم، أو بالرمح وطوله 12 شبرا من الوسط 6 أذرع تقريبا.
نعم.
وإما بالسيف وطوله 3 أذرع وهي 3 أذرعين وإصبع. فقالوا ينظر إلى الحد الوسط هو قدر الرمح فيترك له يترك المصلي من الحريم قدر 6 أذرع يعني 3 أمتار يكون هذا حريمه. لكن ابن العربي رحمه الله قال تالله لقد زلت أقدام العلماء في هذه ولا يستحق المصلي من الحريم إلا موضع ركوعه وسجوده. وبين أن هذا هو الحد الذي يستحقه
يعني المصلي. أقل من متر.
نعم. لكن عموما الأفضل أن يجتنب الإنسان ما يؤدي إلى التشويش، فما يدخل على الإنسان التشويش في صلاته هو المحذور. وأهل العلم ذكروا 4 صور، صورة يأثم فيها المار والمصلي، وهي إذا كان المار يجد مندوحة يجد طرقا يمر منها غير التي بين يدي المصلي، وكان المصلي غير مستتر فيأثمان معا. الصورة الثانية لا يأثم واحد منهما إذا كان المار مستترا، إذا كان المصلي مستترا والمار لا يجد طريقا مندوحة إلا التي بين يدي المصلي. والصورة الثالثة يأثم المار ولا يأثم المصلي إذا كان المصلي مستترا والمار يجد مندوحة فتعمد المرور بين يدي المصلي. ولو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له كما في حديث أبي هريرة. والصورة الرابعة يأثم فيها المصلي ولا يأثم فيها المار إذا كان المصلي متعرضا وليس مستترا وكان المار لا يجد طريقا إلا التي بين يديه وهو مضطر للخروج.
هذه تحصل في المساجد في بعض الأوقات. نعم. سؤالك الثاني أخونا أبو الحسن.
شيخنا حديث من قام لعشر آيات لم يكتم من الغافلين.
السؤال الحديث ما هو؟
من قام بعشر آيات لم يكتم من الغافلين ومن قام بمئة كتب من القانتين إلى آخره. هل ينبغي أن أقرأ 100 آية أو 1000 آية في راتبة العشاء بالمغرب أم لا؟ ينبغي أن أخصص ركعتين لهذه الصلاة.
بارك الله
جزاك الله خيرا. تفضل الشيخ.
بالنسبة للحديث إنما يذكر فيه القيام معناه من يصلي بها قيام الليل، فإذا قام الليل ب100 آية الحمد لله، وإذا قام ب200 آية فهذا فضل زائد، وإذا قام ب400 فهذا فضل زائد، وهكذا إلى أن وصل إلى 1000 آية. والحديث في روايات متعددة، فإذا أراد الإنسان أن يقوم الليل يجزئ القرآن كما كان الصحابة يفعلون، وذلك بحسب صحته وفراغه ونشاطه. فالعبرة في قيام الليل ليست بعدد الركعات وإنما هي بالوقت الذي يمكثه الإنسان في القيام.
صحيح.
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. نعم.
إذن كذلك الأمر معنا اتصال عبد الرزاق من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا حياكم الله، أهلا ومرحبا، تفضلوا.
أسأل الشيخ الدعاء.
وفقك الله وبارك فيكم.
آمين. عندي 5 أسئلة إن شاء الله، يعني ما طويلة إن شاء الله.
طيب نقتصر على بعضها من أجل السادة المشاهدين المتصلين الآن، يعني لو تعطينا سؤالين نجيبك إن عليهم إن شاء الله، يجيبك الشيخ عليهم
إن شاء الله يا رب.
تفضلوا. بسم الله.
يعني تفاصيل عن ليلة الدخلة، يعني ما يشرح بها من دعاء وصلاة
طيب.
سؤال ثاني.
تفضل.
سؤال ثاني، يعني الدعاء قبل الجماع وهل الصلاة بعد الجماع يعني مطلوب؟
طيب،
شكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا ومبارك بك لاتصالك وتواصلك معنا. معنا الآن كذلك الأمر المختار من موريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أنا طرح السؤال في بداية الحلقة.
تفضلوا. طيب المختار تسمعنا؟
نعم.
طيب سؤالك للشيخ.
عندي تفسير رؤيا هو موجود على تفسير رؤيا.
والله نعتذر منك لعدم سماعك بشكل جيد أخي المختار. شيخنا الأخ عبد الرزاق سأل عن تفاصيل ليلة الدخلة فيما يتعلق هنا كذلك الأمر بالدعاء قبل الجماع وما غيره من تفاصيل، يمكن أن نجملها الآن في عودة.
نعم، بالنسبة لمن أهديت إليه زوجته فمن السنة أن يأخذ بناصيتها وأن يقول بسم الله، اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ويسن إدخال السرور عليها بأي وجه وإحسان ملاطفتها ومفاكهتها. وأما الدعاء قبل الجماع فهو بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولو تمم البسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فذلك أيضا لا بأس به. نعم.
هناك العديد من التعليقات على الفيسبوك شيخنا، ويعني كثيرة هي، سأنقل بعض ما أتمكن من قراءته. مختار يسأل ما حكم أخذ المال على الدعوة؟
إذا كان الإنسان موظفا مثلا في الدعوة ويأخذ مالا من الدولة أو من مؤسسة عامة فلا حرج في ذلك، وهذا محله في الدعوة غير المتعينة عليه. أما إذا تعينت عليه الدعوة بأن كانت فرض عين عليه، كان في بلد لا يصلح للدعوة إلا هو، أو كانت دعوة أهله هو الذين أمره الله بدعوتهم فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فحينئذ إذا ما كان متعينا لا يحل أخذ الأجرة عليه. والعلماء عموما اختلفوا في أخذ الأجرة على أفعال القرب، فذهب الشافعي رحمه الله إلى منع الارتزاق على أفعال القرب حتى لو كان من بيت المال، وذهب الجمهور إلى إجازة ذلك. وقد حصلت قصة لقاضي حماه وهو من قضاة الشافعية، وما أدري هل هو ابن أبي الدم أو غيره، ابن أبي الدم هو مؤلف كتاب أدب القضاء، هو من أئمة الشافعية من قضاة حماه. جاءه شاهد حنفي مدرس الأولاد فرد شهادته، فقال أيها القاضي على ما ترد شهادتي؟ قال لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. قال وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ قال أنا مكره، أكرهوني على القضاء. قال أكرهوك على القضاء فهل أكرهوك على أخذ الدراهم؟ قال هات شهادتك، فقبل شهادته. فلذلك الارتزاق إذا كان من هذه الجهات نعم يجوز. أما إذا كان الإنسان يأخذ على الدعوة ممن يدعوهم ويرتزق بالدين فهذا من أخبث أنواع الرزق.
طيب نوضح الصورة حتى لا تختلف.
إذا كان الإنسان يدعو الناس ويأخذ منهم في مقابل ذلك فهذا شر أنواع الكسب، ولذلك جميع أنبياء الله حدث الله عنهم أنهم يقولون قل لا أسألكم عليه أجر، ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه مالا، لا أجري إلا على الله. جميع أنبياء الله يقولون ذلك. ولذلك أخبث أنواع الكسب أن يكتسب الإنسان بدينه. ولذلك كسب البغي التي تكسب بفرجها خير من كسب الذي يكتسب بدينه.
أوف، موضوع أخطر يعني.
نعم، فلذلك لابد أن يحذر الناس من ذلك حذرا شديدا.
نعم.
وإذا كان الإنسان تعينت عليه الدعوة لا يحل له أن يأخذ شيئا من بيت المال ولا من المؤسسات، أما الأفراد فلا يأخذ منهم إلا ما كان هدية وليس في مقابل دعوة ولا في مقابل تعليم.
نعم.
وقد ذكر المالك رحمه الله أن المؤذن يجوز أن يأخذ أجرا على الأذان، وكذلك إذا كان خطيبا إماما وخطيبا للصلاة فيجوز أن يأخذ راتبا على الصلاة مع الخطابة. لكن إذا كان إماما فقط غير خطيب ولا مؤذن فلا يكره له أن يأخذ أجرا، لأن هذه الصلاة فرض عين عليه.
صحيح.
نعم.
بن يشو محمد رضا يقول: نحن نعلم أن الرزق موجود ومكتوب من الله عز وجل، السؤال هنا لماذا الله عز وجل جعل في الأرض خليفة؟
لماذا جعل في الأرض خليفة؟
خليفة.
الله سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض معناه جعلنا ممتحنين بها لنعمل فيها. وقد بين ذلك فقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا المقصود بالاستخلاف في الأرض، وليس المقصود أن الخليفة معناه من يخلفه جل جلاله، فليس له، ليس غائبا ولا يمكن أن يكون له ند ولا نظير ولا شريك ولا مثيل، فهو الذي يدبر على الأرض وأهلها جميعا ويقسم الأرزاق بينهم، لكنه خلق ما في الأرض جميعا للإنسان، فالإنسان هو نكتة العالم، لأن الله قال: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
نعم. معنا الآن اتصال صلاح من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا حياكم الله، تفضلوا أخي صلاح.
بس على الدعاء الشيخ ناصر.
وفقك الله.
عندي سؤالين رؤيتين.
تفضلوا.
الرؤية الأولى رأيت حديقة غناء بها خيل كثير، خيل أسود الدو. امتطيت خيل أسود وركبته وكنت ذاهب إلى نقولوا لحنا في الجزائر زاوية، وهذه الزاوية فيها بيت للحكم.
ماذا بها؟
فدخلت
ماذا بيت فيها؟ للحكم. بيت
للحكم الرئاسة يعني.
نعم.
فدخلت للزاوية هذيك ودخلت لبيت الحكم. هذه الرؤية الأولى. الرؤية الثانية بعد صلاة المغرب كان عندي ورد ذكر اسم التواب 400 خطرة.
هذه رؤى. هذه رؤى.
هذه رؤى.
معنا في هذه في هذا البرنامج
صلى الله عليه وسلم.
طيب.
رأيته. هل أنا عرفت بأنه هو لكن لا أعرف، فهل يكون هو أم لا أعرف؟ هذا هو الأسئلة الثانية.
جزاك الله خيرا. وطبعا ننوه على أنه هذا البرنامج هو للأحكام الفقهية وليس للرؤى. في كثير من الاتصالات وكذلك الأمر ما يتركه السادة المشاهدين حول الرؤى، إنما هذا البرنامج هو برنامج فقهي، نسأل فيه فضيلة الشيخ عن الفقه. هل لديكم تعقيب على الاتصال؟
فقط ما يتعلق بالفقه من رؤياه. من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولذلك لا يرتاب فيه ولا يشك، لا يقول هل هو هو وليس هو. أما إذا كان يراه على صورة غير صورته، فإن يراه أشيب أو أسود أو قصيرا أو متصفا بوصف غير وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك عيب في الرائي وليس في المرئي.
نعم.
فيكون هو مقصرا في بعض جوانب السنة، وعليه أن يتدارك نفسه ويكمل، وحينئذ إن شاء الله يراه على صورته الحقيقية
إن شاء الله. السلام عليكم أخ محمد من موريتانيا، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام.
يا حياكم الله، تفضلوا.
عندي سؤال للشيخ. الشيخ
تفضل.
يسافر
تسمع؟
يبدو الانترنت في موريتانيا طيب إذن أخ محمد نعتذر كذلك الأمر منك. يبدو الإنترنت شيخنا في موريتانيا متقطع نوعا ما. طبعا بإمكانكم مشاهدينا ترك رسائل صوتية إن شاء الله نستطيع نقلها وهي كثيرة لشيخنا، ولكن ربما يعني تحل مشكلة النت في بعض الدول التي تعاني من ضعف في الاتصال. معنا حمزة من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حياكم الله، تفضلوا.
نسأل صديقي العزيز، نسأل الشيخ الكريم محمد الحسن ولد الدد وحفظه الله وأطال في عمره الدعاء لنا. ولدي سؤال.
نعم كرمك الله.
السؤال هو نحن شكرا شيخنا الكريم. السؤال هو نحن طلبة الكليات بالمغرب مقبلون على الامتحانات إن شاء الله في هذه الأيام المباركة، ودائما وفي كل السنوات ما نؤجل العمل والاستعداد والحفظ والمراجعة إلى الساعات الأخيرة قبل الامتحان بيوم أو بيومين. نريد من الشيخ الكريم يعني طريقة على تربية النفس على الاستعداد المبكر وتربيتها على الاستمتاع بتلقي الدروس وعدم الفطور والكسل في الأيام الفارغة.
جميل، جزاك الله خيرا طبعا على هذه اللفتة.
شكرا لك،
حياك الله حمزة من المغرب، شكرا جزيلا لك. شيخنا هذا كنا نقع فيه عندما كنا في الجامعة، وكثيرون هم طلبة الذين يحتاجون هذا مع دعائكم طبعا لهم.
نعم وفقك الله يا حمزة وأطال عمرك وفتح لك ونجحك ووفقك وفوقك. بالنسبة لطلب العلم عبادة لله سبحانه وتعالى، والعبادات لا بد فيها من الإخلاص لله، فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك طلب العلم الذي يبتغى به وجه الله لا بد أن يخلص فيه الإنسان لله جل جلاله، ولا يطلب فيه دنيا، ولا يريد به ممارات العلماء، ولا مجادلة السفهاء، ولا ليحصل به على شهادة، ولا على توظيف، ولا على مال، وإنما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون تلك الأمور الأخرى زيادة لو حصلت. فالله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. ومن كان كذلك فإنه سيطلب العلم من أول السنة ومن أول الوقت، ولا يختص طلبه بالامتحانات، بل لم يدرس أصلا من أجل الامتحانات، ولذلك الذي يدرسه من أجل الامتحانات سينسى ما درسه بعد الامتحانات.
صحيح.
وحينئذ يكون هذا علم لا ينفع، لم يبقى معه منه شيء.
نعم.
أما العلم الذي يقر في الصدور ويؤدي إلى خشية الله وينفع صاحبه ويرفعه الله به الدرجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهو العلم الذي أخلص فيه صاحبه لله وقصد به وجه الله، ويكون الإنسان لا يختص علمه بالامتحانات ولا يجعله مجرد تهيئة لامتحان عابر ينتهي، بل يستحضر الامتحان العظيم عند العرض على الله والوقوف بين يديه وسؤاله عن أعماله وأوقاته وما آتاه الله من قوة. فهذا نصح عام، وهذا الذي أظن أن الأخ حمزة أراد، فهو عارف بالمسألة، ولكنه أراد أن ينبه إخوانه الطلاب على أن لا يطلبوا العلم من أجل الامتحان أو من أجل الشهادة، وأن يكون أمارة ذلك أن لا يكون الطلب مختصا بالأيام الأخيرة من الأيام التي قبل الامتحان، بل يكون من أول السنة، وهو جاد مجد ساع لفهم ما درس ولحفظه واستيعابه.
نعم.
ولتطبيقه أيضا، فالعلم لا بد أن يصحبه العمل، إن العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل.
صحيح. هناك تعليق أيضا فيما يتعلق بما بدأنا به في هذه الحلقة، يطلب رأي فضيلة الشيخ في قانون الجذب لجذب الرزق.
ما أعرف قانون الجذب، لكن المقصود الأسباب التي هي من الغيبيات وهذا النوع هي من الدجل ومن الخرافة، فالله سبحانه وتعالى قد كتب لك رزقك، وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالإجمال في الطلب، فأجمل في الطلب ولا تخالف الشرع وستنال ما كتب لك.
هو ربما يعني كما فهمه قانون يعني يتعلق بالطاقة واستحضار ربما يعني شيء معين
هو يدخل في علوم
وجذبي
علوم من علوم الشر، وهو ما يسمى بالسيمياء. هذا النوع هو ذكره ابن خلدون في المقدمة، ولكن لا خير فيه، فكل هذه الأمور التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله لا خير فيها.
سؤال من أبو أحمد يقول: السلام عليكم، نحن في بلد أفريقي وبعض أمتنا يجمع بين المغرب والعشاء لغرض الأمن، هل يجوز فعل هذا؟
إذا كان الناس يخافون على أنفسهم أو أموالهم إذا ذهبوا إلى المسجد في وقت متأخر كوقت العشاء، كان البلد بلد فتنة والناس يخافون والطريق غير آمن واشتهر بقطاع الطرق ونحو ذلك، فيمكن أن يجمعوا بين المغرب والعشاء من أجل الخوف. نعم،
لكن كذلك الأمر يعني طلب كبير من السادة المشاهدين أن أبلغكم المحبة التي يكنوها لكم، وكذلك الأمر هناك تعليقات متعلقة ب يعني دعوة لكم وغيرها. خليني شوف بعض الأسئلة. آمين آمين. هناك سؤال عن رأي الشيخ بستار وجه المرأة.
ستر وجه المرأة،
نعم.
بالنسبة لوجه المرأة ليس بعورة، هذا هو الراجح، لأنها نهيت عن ستره في الإحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتقبن، فنهاها عن النقاب في الإحرام بالحج والعمرة. وكذلك يكره ستر وجهها في الصلاة، والعورة تستر في الصلاة ولا تكشف. لكن بعض النساء تكون ذات رائعة الجمال ونحو ذلك، فيكون الاحتياط لها والأعف والأكمل أن تستره في رؤيتها للرجال ومقابلتها لهم فقط، لا في غير ذلك، فلا يلزمها ستره ولا يلزمها أصلا، بل يجب على الرجال أن يغضوا إذا رأوا ما يخافون منه الفتنة. ولذلك فإن الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كانت رائعة الجمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرضفا للفضل بن العباس، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وتنظر إليه، فكان يصرف وجه الفضل عنها. وثبت عدد كبير من الأحاديث فيه كشف بعض النساء لوجوههن بالحضرة النبوية، ولم ينههن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
الله عليه وسلم.
نعم.
معنا اتصال هشام من الجزائر. السلام عليكم أخي هشام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا أحبكم بالله.
أحبك الله.
شيخنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول أنه كان بعض أرباب العمل في مؤسسات خاصة يفرضون على العمال عدم الصلاة أثناء العمل، وفي بعض الأحيان الصلاة تتصادف مع أوقات عمل تكون مثلا في وقت صلاة الصبح.
طيب أخي هشام السؤال
العمال يصلي ويصلي خائف بخشية أن يراها رب العمل أو المسؤول، ما حكم هذه الصلاة؟
طيب أخي هشام، ممكن طرح السؤال بطريقة أوضح؟ يبدو أن الأخ هشام لا يسمعني. طيب أخي هشام، ممكن ترك يعني السؤال بشكل أوضح، إعادة السؤال باللغة العربية الفصحى وبشكل سريع حتى نكتبه وننقله للشيخ. طيب، لأنه ما سمعت الاتصال بشكل جيد، ما بعرف شيخنا إذا سمعه هو ولا لا.
لا، الصوت
صوت متداخل كان، لذلك يعني طلبت منه أن يعيد ذلك. طيب، هناك سؤال من أحمد الحاج: هل يجوز أنقضي عام كامل أن تنقضي عام كامل عن زوجتك وأنت في طلب الرزق، عندك ظروف صعبة، هل هذا يجوز؟ والله المستعان.
نعم، إذا رضيت الزوجة بذلك فلا حرج فيه، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغزون، وكان الناس في عهد السلف يخرجون في طلب الحديث وطلب العلم فترات طويلة جدا، ولهم أزواج فلا إشكال في ذلك عند التراضي. أما إذا لم ترضى بذلك فلها الحق أن تطلب منه الطلاق إذا أطال المدة أطال المكثة. وقد حصلت قصة لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنهما عندما ذهب إلى الشام وهو من سكان المدينة وترك أهله بمدينة، فأرسل أبياتا يقول فيها: طال ليلي وبتك المجنوني، واعترتني الهموم بالماطروني، صاح حي الإله حيا ودارا عند أصل القناة من جيروني، عن يساري إذا خرجت من الباب وإن كنت داخلا في يميني، وهي زهراء مثل اللؤلؤة الغواص، ميزة من لؤلؤ مسنوني مكنوني، تجعل المسك ولي الأنجوج والند صلاء لها على الكانوني. ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنوني، وإذا ما نسبتها لم تجدها في سناء من المكارم دوني، فبتلك احتبست بالشام حتى ظن أهلي مرجمات الظنون. فرفعت إلى القاضي أمرها، فهو لم يحبس من أجل الرزق ولا من أجل طلب العلم، وإنما صرح بأنه احتبس بأمر آخر. فلذلك لها أن ترفع إلى القاضي أمرها. وفي أيام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان ليلة يعص، فسمع امرأة من سكان المدينة تقول: والله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. بيات تقول فيها: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني لا خليل ولاعبه. فسأل عمر رضي الله عنه أم المؤمنين حفصة بنت عمر: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: 4 أشهر. فحدد للغزو 4 أشهر، يرجع الغزاة بعدها إلى 4 أشهر تبادلون. وهذه من السياسة الشرعية وليس حكما قارا، فذلك كله مرجعه إلى التراضي.
جميل.
نعم. فإذا كان الإنسان يخاف على زوجته الضياع ويخاف عليها الفتنة فلا يحل له أن يتركها.
نعم.
ولو ليوم واحد. وإذا كان لا يخاف عليها ورضيت هي بهذه المدة فالحق لها لا يعدوهما، فيتفقان فيها على ما شاء.
والاتفاق ربما يجنب الكثير من الإشكاليات التي قد تقع.
نعم.
السادة المشاهدين والمتابعين الآن على فيسبوك وعلى منصات قف التفاعلية، استسمح منكم عدم نقل بقية الأسئلة لأن وقت الحلقة بدأ يداهمنا، ولكن يعني أبشركم في نهايتها يعني نؤمن سويا على دعاء شيخنا بعد طلبي منه بذلك فيما يتعلق بما بدأنا به هذه الحلقة وهو الرزق. وربما الكثير من السادة المتابعين اليوم في ضائقة مادية والجميع يمر بظروف صعبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرجها.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
آمين.
لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنك قلت وقولك الحق واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنك القابض الباسط تقبض وتبسط، وإن الخير كله بيدك. اللهم فابسط لنا أجمعين ولكل السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات من فضلك ورزقك الحلال الطيب الذي لا يطغي. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا، ونعوذ بك من كل أمل يلهينا، ونعوذ بك من كل صاحب يردينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا. اللهم ما أنت قاسمه في هذه الليلة من خيري الدنيا والآخرة فاجعل لنا ولجميع المشاهدين والمشاهدات والسامعين والسامعات منه أوفر حظ ونصيب. اللهم ربنا، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ من عصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم سع علينا، اللهم سع علينا، اللهم سع علينا. اللهم إن يداك سحاءان الليل والنهار لا تغيضان. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم سع علينا أجمعين، اللهم سع علينا أجمعين. اللهم وسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلى هذه الأمة بعين رحمتك. اللهم ارحم ضعفاء هذه الأمة وفقراءها والمشردين والمسجونين والمظلومين والمضطهدين. اللهم إنا نسألك أن تنظر إليهم أجمعين بعين رحمتك، وأن ترحمهم رحمة عاجلة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك أن تغني شباب هذه الأمة عن التشرد والذهاب إلى الأمم الأخرى. اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك، وافتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك. اللهم يسر لهم سبل العيش الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تيسر لهم أجمعين سبل العيش الكريم، وأن تردهم إلى ديارهم سالمين غانمين منصورين موفورين. اللهم افتح لهم أجمعين خزائن رزقك وأبواب فضلك، وأعنهم على نوائب الحق وقضاء حوائج الخلق، وافتح لهم خزائن الرزق، وأعنهم على حقوق الدنيا بالميسرة وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة.
آمين.
اللهم أعنا على حقوق الدنيا بالميسرة وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة.
آمين.
اللهم أعنا على حقوق الدنيا بالميسرة وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة.
آمين.
اللهم لا تجعل لنا إلى لئيم حاجة، اللهم لا تجعل لنا إلى لئيم حاجة، اللهم لا تجعل لنا إلى لئيم حاجة، اللهم أغننا بفضلك عن من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك بكم ونفع بكم هذه الأمة فضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وشكر الله لكم لوجودكم معنا، تكرمونا في كل حلقة من برنامج ليتفقه في الدين. جزاكم الله خيرا.
أكرمكم الله.
مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة الاثنين المقبل بالتوقيت ذاتها. هو فاتح حبابة يحييكم في أمان الله.
أشهد أن محمد رسول